الحياة فوق النجاة، هو من دعانا للفلاح وللسعادة والتقى، في هديه وبنهجه ساق الأنام إلى الهدى من نوره، وبفضله رب الجوارح مرشدا.
يا سيدا ثقلين نورا أضاء المشرقين، يا هاديا ومربيا يا رحمة للعالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم باليمن والمسرات. لازلنا في حديث جميل عن خير البشرية، عن سيدي ولد آدم صلى الله عليه وسلم. عشنا شيئا من حياته في طفولته، ولادة حملا وولادة ورضاعا وكفالة، ثم بعد ذلك تجارة ورعيا للغنم، ثم زواجا، ثم بعث صلى الله عليه وسلم على رأس الأربعين عاما ليكون نبيا، نبي هذه الأمة وخاتم المرسلين عليه الصلاة والسلام. وعندما نزل على نبينا صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل يا أيها المدثر قم فأنذر، بدأ بدعوته صلى الله عليه وسلم. فإن الإنسان إذا وصل إليه خير أحب أن يوصل هذا الخير إلى الغير، أن يوصل هذا الخير إلى الغير. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه حريص على أن ينتقل هذا الدين إلى من هم حوله، بل إلى العالمين جميعا. فتعالوا نتعرف على حركته صلى الله عليه وسلم ودعوته، على قيامه بنشر هذا الدين عليه الصلاة والسلام، وكيف بدأ وكيف وصل إلى ذلك العدد الكبير في فتح مكة، ثم بعد ذلك ذهب إلى الطائف، ثم كيف أصبح اليوم لدينا قرابة 1,700,000,000 ابتدأت بنقط بسيطة، ثم أصبح هذا الدين هو دين شامل عظيم كريم ينتشر في هذه الكرة الأرضية انتشارا عجيبا، ويسلم في اليوم أعدادا كبيرة على مستوى العالم، فله الحمد وله الفضل. نتعرف إذن على دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ويسرني في البدء كالمعتاد أن أرحب بإخوتي الكرام الموجودين معنا في داخل هذا الاستوديو، فمرحبا بالشباب هشام وعمر وأحمد وتوفيق، وكذلك أحمد وهلال وكريم، ثم الأستاذ الدكتور المستقبل زياد إن شاء الله، عريس المستقبل إن شاء الله تعالى بإذن الله. هذه الدعوة أيها الإخوة، عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقول الله عز وجل يا أيها المدثر قم فأنذر، بدأ بدعوة أقاربه. كانت دعوته في البداية لا يريد أن تنتشر هذه الدعوة فتقتل في مهدها، ولذلك التزم النبي صلى الله عليه وسلم السكينة دون مواجهة مباشرة مع أي أحد، لهذا أسلم به الناس القريبين والمحيطين به. أول شخص أسلم على الإطلاق، ويقولون هي أول امرأة لأن هناك أناس آخرين، لكن الأقرب أن أول إنسان أسلم هي خديجة رضي الله تعالى عنها. كان عمر خديجة عند إسلامها 55 عاما. ثم أسلم بناته الأربع، زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة. زينب عندما أسلمت كان عمرها 10 سنوات، ورقية 7 سنوات، وأم كلثوم 6 سنوات، وفاطمة رضي الله عنهن جميعا كان عمرها 5 سنوات. ثم أسلم بعد ذلك زيد بن حارثة وهو من الموالي، وكان يسمى في الجاهلية زيد بن محمد، ثم سمي بعد ذلك عندما أنزل الله عز وجل ادعوهم لآبائهم فدعي إلى أبيه. كان عمر زيد بن حارثة عند إسلامه 34 عاما. وأسلم علي بن أبي طالب وكان عمره 10 سنوات، وأسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وكان عمره عند إسلامه 38 سنة. ثم أسلم عثمان بن عفان وكان عمره 34 سنة. ثم أسلم الزبير بن العوام وكان عمره 12 سنة، ثم أسلم عبد الرحمن بن عوف هذا التاجر الكبير الذي عندما مات قسموا تركته وإرثه بين نسائه بالفؤوس، يقسمون الذهب من الغنى الموجود عنده. هذا انتبه له، تجار عندك أنت. كان عمر عبد الرحمن بن عوف عندما أسلم كم؟ 20 عاما. ثم أسلم سعد بن أبي وقاص وكان عمره عند إسلامه 12 سنة، وأسلم طلحة بن عبيد الله عمره 12 سنة، وأبو عبيدة بن الجراح وكان عمره 17 سنة، وأسلم الأرقم ابن أبي الأرقم الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم في داره هو من بني مخزوم، وكان عمره عند إسلامه كم تتوقعوا؟ إيش رأيك يا شام؟ 25 ممكن. أحمد إيش رأيك؟ 28 نفس عمرك أنت يا ودوا. هلال الأرقم يقول أنه سيذهب إلى بيته. ها طيب، ها كريم إيش رأيك؟ ما شاء الله عليكم ما شاء الله عليكم. كان عمره عندما أسلم 10 سنوات، 10. ثم أسلم سعد بن زيد، سعيد بن زيد عفوا، وهذا من 10 المبشرين، وكان ها عمره عند إسلامه 18 سنة. ثم أسلم عمر بن الخطاب بعد ذلك في 6 للبعثة، وكان عمره كم تتوقع إسلام عمر؟ الآن هذه سهلة، كم تتوقع إسلام عمر عندما آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ زيدها شوي، 36. لا نزلها عن 6.
35.
نقول لك نزلها تخليها 7. 35 عاما. نعم، كان النبي كان عمر بن الخطاب عند إسلامه عمره 35 سنة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مات عمره كم؟ 63. وأبو بكر كم؟ 63. وعمر كم؟ 63. كلهم ماتوا في هذا السن 63. هذه الدعوة التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم كانت دعوة هادئة بعيدة عن الضجيج في داخل مكة. ودائما يا إخوة هذا درس مهم جدا في الحياة، بغض النظر عن قضية الدعوة وغيرها، أن الإنسان إذا كان لديه مشروع ينبغي أن يبدأ بهدوء وسكينة. الضجيج الكبير هذا خطورته ليس في أنه في منافسين وأن هناك أناس يحسدوك، هذا خطورة، لكن الخطورة الأكبر تعرف أين؟ تشعر أنت بالانتشاء والانتصار لأنك تحدثت عنه. لا تتحدث عن مشاريعك، عندك مشروع تجاري اقتصادي تأليف كتاب تفعل أي شيء، ها اهدأ، استعينوا على إنجاح حوائجكم بإيش؟ بالكتمان، الكتمان الهادئ. نحن لا نكتم لأنه غلط، لا، نحن نكتم لأننا نريد أن نبني هذا المشروع حتى يقوم على سوقه ثم بعد ذلك ينتشر. كثير من المشاريع التي نتحدث عنها تموت في مهدها، لأن الإنسان يحب النجاح، وهذا النجاح إذا تحقق بالسمعة عند الناس أنهم يتحدثون عن مشروعي وأني كذا وكذا وكذا، هذا غير صحيح. ولذلك تجد ناس عندهم قدرة عالية على ابتكار أفكار جديدة فيتكلم في المجالس، أنا عندي مشروع كذا ومشروع كذا ومشروع كذا، تقابله بعد سنة تقول له فلان المشروع الفلاني إيش صار عليه؟ آخر الحديث عنه هو عندما كان معك في المجلس السابق. هذا إشكال كبير، ينبغي للإنسان أن ينتبه أنه إذا أراد لمشروعه أن يكبر، لأنه الآن هو مولود صغير، ها لا بد أن يغذيه ويرعاه حتى يصبح شيئا كبيرا. تمام، النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الفترة، فترة الدعوة البعيدة عن الضوضاء والضجيج، كان صلى الله عليه وسلم أيضا يصلي، وكانت صلاتهم في البداية 2 في الصباح و2 في العشي قبل أن تفرض 5 صلوات. الركعتين هذه تمام، كان إذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي يخرج إلى شعاب مكة، ويخرج معه علي بن أبي طالب، يصليان استخفاء، ومكث على ذلك مدة من الزمن. رآهم في إحدى المرات أبو طالب، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما هذا؟ إيش هذا الذي تفعله أنتم؟ قال هذا دين الله ودين ملائكته ودين رسله ودين أبينا إبراهيم، وأنت يا عم أحق من بذلت له النصيحة. تمام، ثم دعاه إلى الإسلام والهدى، فقال ابن أخي لا أستطيع أن أفارق دين آبائي. شوفوا سبحان الله، التقاليد أحيانا والعادات تأسر الإنسان حتى تمنعه من خير كثير، ولكن لا يخلص إليك شيء تكرهه، يعني أنا سأحميك ولن يأتي أحد يضرك أبدا. هذه العبادة التي كان يقوم بها النبي صلى الله عليه وسلم بعيدا عن الناس، كان الدافع دوافع كثيرة تمنعه من الجهر، يعني أنه يصلي عند الكعبة. أولا تحسبا من مفاجآت قريش، لأن قريش إذا علمت بأنه فيه الآن دعوة جديدة وفي ناس جالسة تخرج عن طور أوليائهم وكذا وسادتهم، سيقتلوها في بدايتها. ولذلك الله عز وجل قال ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا خيرا كثيرا. من الحكمة في بعض الأحيان أن تقدم المصلحة، المصلحة الأعظم التي تبقي على الشيء ليستفيد عدد كبير من الناس. أيضا تلاحظون النبي صلى الله عليه وسلم جلس في هذه الفترة ثم خرج بعد ذلك للناس، ولا لا؟ يدل على أنه في مرونة في الحياة، ما يصبح الإنسان على شيء واحد خلاص. الآن تجد بعض الإخوة يقول لك دراس وحجر، لما تناقش معه خلاص مقتنع. طيب يا أخي اسمع الرأي واسمع مبررات الرأي الآخر ثم أنت احكم بعد ذلك. لا، أنا مقتنع أني أسوي مشروع لإنتاج عصير البرتقال في المكان الفلاني. يا أخي في منافسين كثر في المكان الفلاني عملوا ثم فشلوا، اسمع منهم. لا، هو يريد أن يفعل وينضم إلى قائمة مين؟ الفاشلين الذين فشلوا من قبل. نعم النجاح بيد الله عز وجل وتوفيقه، لكن مع هذا ينبغي الإنسان أن يستفيد من خبرات غيره. من الأشياء أيضا المهمة التدرج، التدرج سنة أيها الإخوة، أن الشيء الكبير العظيم ما يأتي هكذا فجأة. بعض الناس يريد أن يتحسن في ليلة ويريد أن يكون مميز في ليلة ويريد ويريد، هذا يخالف سنة الله في هذه الأرض. دائما النجاح والتحسن لا يأتي طفرة، إنما كما يقولون slowly slowly but sure. يا سلام، فأنت بالبطء بشيء بطيء وبطيء وشيء يسير ويسير، اليسير هذا يجتمع بعد ذلك ويصبح ماذا؟ شيء إيش؟ شيء كثير أيها الإخوة. نحن لدينا مشكلة أننا نستعجل، نريد أن نحقق طموحاتنا ونجاحاتنا في، شوف هذا الرجل المسكين الذي يريد أن يجمع $1,000,000، تمام؟ راضي الآن وجلس يشتغل بهدوء ويعمل كذا ويعمل كذا ويعمل شراكة معه إلى آخره، لكنه عينه على المليون، تمام؟ يا مليون يكسبها يا مليون يخسرها، لكن إن شاء الله إيش؟ يكسب إيه إن شاء الله في مليون إن شاء الله في مليون. من الأشياء أيضا أيها الإخوة أن الإنسان في قمة البلاء والأمور العظيمة التي تواجهه في الحياة دائما أنت تحتاج شيء تستند عليه، ولا لا؟ أن الدنيا صعبة، ممكن تروح لواحد من أصدقائك تتصل عليه عندك مصيبة وتتصل عليه يقول لك جوالي مغلق، ممكن تكلم زيادة تقول له يا أخي أنا عندي كذا وكذا وكذا وكذا، زين؟ يقول لك والله عندي اختبار بكرة، تمام؟ وحصل لأنه مشغول، والناس عندها همومها كما أنت عندك همومك أيضا. ترسل لواحد رسالة تقول له بالله أنا عندي المشكلة الفلانية وكذا، يشوفها كذا من بداية الواتساب ثم ما يكمل الرسالة، يبغى الأمور تمشي زين. ولذلك أنت بحاجة إلى شيء واحد، إذا أصبت بضائقة وهم وتعب وغم وشيء هجم عليك هجوما عنيفا، الشيء الوحيد الذي يمكن أن تذهب إليه هو شيء مكون من 5 حروف. طبعا أنتم تعرفوا 5 حروف هذه، أنا متأكد خاصة عمر كذا ما شاء الله عيونه جايب الجواب زي الـ5 حروف هذه. بعد 30 ثانية سأعطيكم 30 ثانية كذا تفكروا تفكير عميق ثم تأتوني بهذه الكلمة التي تمام، عشان ما نغششكم زيادة. 30 ثانية يلا فكروا.
يا سيد الثقلين يا نورا أضاء المشرقين، يا هاديا ومربيا يا رحمة للعالمين.
إذا تلاحظون أن هناك شيء سيحرص عليه الإنسان عندما تهجم عليه بعض الهموم والأحزان. أنا أعطيتكم 30 ثانية من أجل أن تفكروا، فكرتم صح؟ أحمد أعطيني أي شيء. صحيح، هي الصلاة. أنا قلت لكم 5 صح؟ خلوا ألف ولام وصاد ولام ألف وتام مربوطة، يعني 5 إن شاء الله. ألف ولام وصاد ولام ألف وتاء مربوطة خمسة كيف؟ لا 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 اللام ألف هي حرف واحد لم ألف أيوه أنتوا لم ألف حرف واحد صح؟ خلينا معاكم أنا خليهم هم بكيفوا أيوه صحيح يا أخي هي لم ألف حرف واحد تمام؟ توب إلى الله. طيب عندنا خمسة أشياء لكن هذه الخمسة يعني وراءها الله جل وعلا وعظمته. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان إذا حزبه شيء يعني ألم به وأتعبه فزع إلى الصلاة فزع. وأنت شوفوا الكلمة فزع يعني ما يروح يفكر في خيارات أخرى ها يذهب إلى الصلاة. وذلك ابن عباس جاءه مرة خبر بأن أخاه توفي فماذا فعل؟ توضأ وصلى ركعتين. ماذا يحصل لك؟ الشعور بالسكينة. ولذلك تستغرب من بعض الناس الذين يعني الله عز وجل هو الذي أخرجهم من بطون أمهاتهم وأنعم عليهم وأصبحت ما شاء الله متعلمين وكذا ولكن الصلاة في المرتبة العاشرة عنده في حياته. لا يمكن أن تستقيم الحياة بدون صلاة مطلقا مطلقا. ينبغي أن تكون رقم واحد لأن هي الصلة بينك وبين الله تعالى هي المفتاح الذي من خلاله تدلف بإذن الله تعالى على كرم الله ونعمته. انظروا من أوائل في بداية دعوة الإسلام والصلاة جزء لا يتجزأ من شخصية النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معهم. من الأشياء أيضا التي ننتبه لها وذكرتها قبل قليل التزام السكينة وعدم المواجهة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد أن يواجه كفار قريش. من الأقوى ومن الأضعاف؟ الأقوى قريش صحيح هي صاحبة المكان والسلاح والعتاد وكل شيء كل شيء بين أيديهم. أما هؤلاء حتى بعد إسلامهم ترى عددهم قليلة لا تصل لهذا العدد الكبير. من الأشياء أيضا المهمة أنه في البدايات دائما يحتاج الإنسان إلى أن يتوكل على الله عز وجل. الشاعر يقول إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. قد يعتمد بعض الناس على ذكائهم وخبرتهم والدورات التدريبية التي حصل عليها والشركة التي تعاقد معها لفعل هذا المشروع ولا يعتمد على الله ويتوكل عليه سبحانه وتعالى. لذلك قلب المؤمن لا بد أن يكون مليئا بالتوكل عليه والثقة بقدرته سبحانه وتعالى على النصر والتوفيق والتأييد وكل شيء. هذا المعنى إذا امتلأ به القلب سهل إن شاء الله بعد ذلك القيام بالمشاريع ونجاحها بإذن الله تعالى. من الأشياء المهمة دائما المشاريع الكبيرة في أولها بطيئة ولا سريعة؟ جدا جدا. شوف الآن هذا الرجل هادئ جالس يشتغل ببطء تمام ويسوي المطعم ويرسم ومدري إيش و يفتح يروح للمصممين علشان يشوف شيء تخطيط كبير جدا جدا بطء. ولهذا في هذه الفترة فترة البطء انتبه يا زياد قد تبرد أحيانا لأنها قد تطول تصبح ثلاثة أشهر أربعة أشهر. وإذا معك فريق عمل استجد أن فريق العمل بدأ يتسرب منك. لماذا؟ لأنهم لا يجدون أي إنجاز ونجاح. أغلب الإنجازات يجدونها واتساب رسائل صفحة مرسومة من ثلاثة أشهر وجالسين يدورون فيها. ولذلك امشي ببطء خطوة خطوة حتى تصل بإذن الله إلى نجاحك الذي تريده. لكن القفزات السريعة دائما نتائجها غير جيدة تمام. وعندنا احنا قاعدة يقول من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بإيش؟ عوقب بحرمان. اللي يستعجل الشيء تجد أنه لا يصل إليه وإذا وصل إليه وصل إليه غير ناضج وغير وغير إلى آخره. لذلك يقولون أن الفراشة تجلس في الشرنقة التي هي فيها تجلس فترة محددة تمام ثم تفتح الشرنقة التي هي فيها ثم تخرج لهذا الكون بجمالها وروعتها. يأتي بعض الأشخاص المجتهدين فماذا يفعل؟ يفتح الشرنقة عشان تخرج الفراشة فتموت. لا تستعجل شيئا استعن بالله لديك خطة واضحة رؤية واضحة تريد أن تصل. وذلك أغلب من تراهم اليوم من الأغنياء والناجحين وكذا ترى ما جاء في يوم وليلة. يعني بعض العلماء مثلا كان يجلس في مجلسه في درسه خمسة ستة عشرة بالكثير وثم بعد ذلك لما عرف الناس به آلاف أصبحوا مؤلفة. سنة الله في الأرض لا تأتي الأشياء هكذا دفعة واحدة. من الأشياء المهمة أيضا أن الإنسان بحاجة إلى دوافع تدفعه لأن يستمر وأن يبقى. يعني في بعض الأشخاص مثلا عشان يستمر معك لازم تزيد الراتب عنده، إذا اليوم هو 5000 لما تزيده 100 ينشط هو أكثر، تزيده 500 يصبح إنسان ما شاء الله يعني رائع وكبير. لماذا؟ هذا دافعه. ولذلك الإنسان له إما دوافع وإما حوافز. الحوافز دائما خارجية، مال، واحد مثلا يريد أن يحفز موظفينه ويعطيهم سيارات، تمام، فتجي عندك البيت يدق عليك الباب ترى في سيارة من العمل جاءت، ها إيش السيارة؟ تطلع وإذا هي روز رايس، طبعا يغمى عليك وكذا ويدك المستشفى وما أدري هذا كلها. تقول لهم أنا يا أخي أبغى سيارة بسيطة، وش الشاهد؟ ورزق الله واسع وفضله لا يحده شيء، أنت بس تروح تدور لك على شركة عندها بيدو سيارات. هذه تسمى إيش؟ حوافز. الحوافز دائما أشياء خارجية، والدوافع شيء داخلي، تمام. كان عند المسلمين دافع، أكبر دافع كان يعني يدعمهم ويساعدهم، وهذا دافع مهم، وهو الدافع الذي كان في قلب بلال. تعرفون بلال كانوا يضربونه ويعذبونه، ومع هذا كان يقول ماذا؟ أحد أحد. ما الذي جعل بلال يصمد؟ ما الذي جعل بلال يصمد؟ الإيمان الذي في قلبي، اليقين بأن موعود الله قادم. لما واحد من المسلمين يطعن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول فزت ورب الكعبة، بإيش فاز هذا الرجل؟ أن سهم في بطنه في قلبه ويموت، قال فزت ورب الكعبة. لماذا؟ لأنه هو يشعر بأن الحياة الحقيقية هي التي سيقدم عليها. عندما يعني تقرأ مثل هذا الأمر، أقصد أيها الإخوة مقابلة المشركين لهذا الدين بالعداء، في نظركم لماذا المشركون قابلوا وسيقابلوا الدعوة بالممانعة والرفض لها؟ لماذا؟ ما الذي دفعهم لهذا؟ في مصالح، صحيح، لأنهم أول شيء هم السادة وهم القادة وهم الكبار، ولا يمكن أن يرضى هو أن يكون متوازي مع من؟ مع العبد والمولى وكذا، ها؟ والإسلام يأتي بالمساواة بين هؤلاء وهؤلاء، كلام سليم. الأمر الثاني، إذن أول شيء ذكره زملائكم الخوف على المكان الاجتماعية، عندهم خوف على المكان الاجتماعية. هنا يا شباب في شيء آخر، لماذا المشركون يمتنعون عن الدخول في الإسلام ويرفضون أيضا الدخول فيه؟ ها، العادات والتقاليد. لذلك هم كانوا يخافون أن يغيروا دين آبائهم، كيف أروح أنا جدي وأبي على الموضوع الفلاني كيف؟ لذلك تجد هناك عادات تأصلت في الناس. يعني مثلا تجد في بعض البلدان الزوجة تدفع المهر، تمام، الزوجة هي اللي تأثث البيت، جيد، وهذا ليس صحيحا. الرجال قوامون على النساء، المفترض أن هذا الرجل هو الذي يأتي بالمهر لأنه هو القوام على هذا المنزل، لكن تجد الأمور على خلاف هذا، وهذا شيء عجيب. السبب ماذا؟ هو أنه عادات توارثها الناس، لكن يأتي فترة يأتي شخص يكسر هذه العادات، لكن هذه العادات تحتاج إلى شجاعة حتى تكسر. تذكرون في كورونا كانت حفلات كثيرة قبل كورونا في الزواجات ويحضرها المئات، لما جت كورونا 5 أشخاص وفي داخل غرفة واحدة، وسجلوها في اليوتيوب ولا في أي شيء، وانتهى الزواج وخلاص. طيب والحفل بعد ما تنتهي كورونا؟ يرجعوا يسووا حفل مرة ثانية، هذه مشكلة. أيضا من الأشياء هم تأصل فيهم أن هذه الآلهة يمكن أن تضرهم، ولذلك كانوا يخافون من أنهم إذا تركوا هذه الآلهة أن يصابوا بشيء. لذلك هو قبل أن يذهب إلى سفر ونحو ذلك يصنع له إله من التمر، وإذا جاع أكله، رأيته ما حد يأكل، يعني هذا شيء عجيب. وذلك لو استيقظ الإنسان وفكر لعلم، لكن هو الهداية من الله تعالى، الهداية إذا جاءت ينقشع نور الجهل عن العين، تمام، وينقشع أيضا ظلام القلب الذي اعتاد على شيء معين. أيضا من الأشياء المهمة التصور الخاطئ عن النبوة وصفاتها. العرب لم يظهر فيهم نبي، كل الأنبياء كانوا في الأمم الأخرى، هذا أول نبي سيكون عند العرب. يعني إبراهيم عليه السلام جاء من العراق كما تعلمون، ومعه ولده إسماعيل ومكثوا هنا. مات إسماعيل بعد نبوته، خلاص ما خرج أحد بعد ذلك. هذه النبوة كانت غريبة عليهم، ذلك لا يملكون صفاتها. نعم يسمعون من اليهود بأن هناك نبي سيأتي ونحو ذلك، لكنهم لا يعرفون هذه الأشياء. فالنبي في تصورهم هم لابد أن يكون ذو قوة خارقة، يحقق أشياء ليست سهلة، هذا ليس صحيح. لذلك هم ماذا فعلوا؟ سيأتينا بعد قليل إن شاء الله أن هؤلاء المشركون طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم معجزات كبيرة، اقلب لنا مكة أنهارا وأشجارا ونحو ذلك. هذا ليس دور النبي، دور النبي هو التبليغ لهذا الحق وغيره. من الأشياء ونختم بها التكبر على الحق. في أناس ملئت قلوبهم كبر. الكبر ما هو؟ هل الكبر هو أن الإنسان يعني يقلب وجهه؟ لا، الكبر يقول النبي صلى الله عليه وسلم بطر الحق وغمص الناس، يعني احتقار الناس. فالإنسان المتكبر هو الذي فيه صفتان، أن يرد الحق وأن يحتقر الخلق. فإذا رأيت إنسان يرد الحق وقد جاءه ويحتقر الخلق أيا كانوا، ويجعل لهم مقاييس حسب هواه هو، تضيع الأمور كلها بالكامل. إذن هذه أيها الإخوة بداية دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وتكون فيها مجتمعا لا بأس به من أصحابه عليه الصلاة والسلام، لينطلق بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في دعوة أخرى جديدة، فسيخرج الآن للعالم كامل، سيخرج لقريش ولبقية القبائل العربية، ولن تبقى دعوته داخل إطار ضيق. مكث النبي صلى الله عليه وسلم في هذه من سنتين إلى 3 سنوات، أي الدعوة الهادئة البعيدة عن أي ضوضاء يمكن أن تقتلها في مهدها. الآن سننطلق إن شاء الله تعالى إلى الدعوة الجهرية للنبي صلى الله عليه وسلم. حتى ذلك الحين أيها الإخوة، وأمام هذه الأحداث الجميلة والرائعة التي سنعيشها، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا سيد الثقلين، يا نورا أضاء المشرقين، يا هاديا ومربيا، يا رحمة للعالمين.
يا سيد الثقلين، يا نورا أضاء المشرقين، يا هاديا ومربيا، يا رحمة للعالمين. صلى عليك اللهم خفقت قلوب الذاكرين.